السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا انتهينا في المرة اللي فاتت من ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، والنهاردة هناخد ترجمة الشيخ مرئي ابن يوسف صاحب الدليل والشيخ إبراهيم الضويان، وبعدين ندخل في مقدمات في الفقه، هو مقدمات لمنار السبيل. الشيخ مرئي ابن يوسف اللي هو صاحب كتاب الدليل، وانت هتدرس الفقه كتاب منار السبيل اللي هو عبارة عن متن والشرح بتاع المتن. المتن اللي هو كتاب الدليل للشيخ مرئي بن يوسف صاحب الترجمة هنا، والشرح بتاع الدليل اللي هو كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم ابن ضويان. الشيخ مرئي بن يوسف يقولوا لنا هو الشيخ مرئي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد إلى آخر نسب بتاعه الكرمي، هو ده معروف لهذا الشيخ مرئي بن يوسف الكرمي. كرمي نسبة لطور كرم، قرية بفلسطين حررها الله سبحانه وتبارك وتعالى بقرب نابلس. هذه القرية اسمها طور كرم، هذا الشيخ من هذا المكان. نابلسي مقدسي، أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر، يعني هو أصله من طور كرم وبعدين جاء إلى مصر وتتلمذ لبعض المشايخ هنا وصار من أكابر علماء المذهب الحنبلي هنا في مصر. يقول لنا كان إماما محدثا فقيها ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث ومعرفة تامة بالعلوم المتداول. يبقى هنا كان إماما مش بس في الفقه، ده كمان في الحديث، إمام في الحديث. وطبعا كلما ازداد علم الإنسان في مسائل الدين وفي فروع الدين كلما ازدادت مرتبته عند العلماء. فلما يكون عالما بالفقه هذا شيء عظيم جدا، عالما بالتفسير كذلك، عالما بالأصول. لكن لو جمع كذا علم مع بعض هذا يكون أفضل بكثير. لذلك هذا كان محدثا وكان فقيها، والفقه من غير حديث بيبقى فيه شيء من الضعف، اللي هيضطر يحتج بالأحاديث الضعيفة مش هيعرف يميز بين الصحيح والضعيف، بين ما يحتج به وما لا يحتج به، يبقى الأمر في مسائل ضعيفة هيبنيها على حديث ضعيف. فهذا الشيخ كان إماما وكان محدثا وكان فقيها وكان ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث ومعرفة بالعلوم المتداولة، يعني في علم التفسير اللي فيه مشاركة، في علم الفقه، في علم الأصول، في علم اللغة، له مشاركات في علوم كثيرة رحمة الله عليه. أخذ عن الشيخ محمد المرداوي من الحنابلة، عن القاضي يحيى الحجاوي برضه من الحنابلة، ودخل مصر وتوطنها وأخذ بها عن الشيخ الإمام محمد حجازي الواعظ، يعني بعد ما درس على مشايخ هناك جاء إلى مصر وأخذ عن الشيخ محمد حجازي الواعظ والمحقق أحمد الغنيمي وكثير من المشايخ المصريين. أجازه شيخه وتصدر للإقراء والتدريس. يبقى برضه كان مقرئة، وده يبقى له كعب عالي بقى في العلوم لما يكون إنسانا على فقه عظيم وعلى علم بالحديث وكمان بالقراءات، يبقى له في القراءات، له في التفسير، يزداد علو الإنسان كلما ازدادت معرفته بالعلوم. وخاصة هنا مش مجرد أنه دارس القراءات، لا ده كان مقرئة، كان مقرئا يعني يعلم علم القراءات، وبل تصدر لمشيخة القراءات في مكان من الأماكن اللي هو جامع السلطان حسن، يقول لك تولى المشيخة، مشيخة القراءات أو مشيخة القراءات والحديث وغيرها بجامع السلطان حسن. تصدر للإقراء والتدريس بجامع الأزهر، تولى المشيخة بجامع السلطان حسن، ثم أخذها منه عصريه العلامة إبراهيم الميموني، وقع بينهما من المفاوضات ما يقع بين الأقران. يعني برضه الابتلاءات في كل زمان، الابتلاء في كل زمان وهنا ابتلي بأحد المشايخ اللي خد منه المكان بتاعه والدرس بتاعه والمشيخة اللي هو كان فيها. ومع ذلك هذا لم يؤثر عليه، لم يؤثر. وهذا الآخر إبراهيم ميموني عالما، كان عالما من العلماء، ما كانش واحد عادي. لو كان يأخذ المشيخة معناه أنه مقتدر، عنده اقتدار على أنه يدير المشيخة سواء في القراءات ولا في الحديث ولا في غيرها، ولذلك كان يصفون منه العلامة إبراهيم الميموني. كان منهمكا على العلوم انهماكا كليا، له شيخ مرئي، فقطع زمانه بالإفتاء والتدريس والتحقيق والتصنيف، فصارت بتأليفه الركبان ومع كثرة أضداده وأعدائه. هذه عادة الإنسان، كلما ازداد كعبه وعلوه في الفقه وفي الحديث وفي العلوم كلما كثر حاسدوه، يقوم يبتدي يتكلم عليه الناس. فهذا كان من هؤلاء رضي الله عنه، وكثر أعداؤه وحساده يحسدونه على منزلته العظيمة في العلوم، ولكن ما أمكنهم أن يطعنوا فيه، ما قدروش أن يطعنوا فيه بشيء مع كثرة حساده من الناس ومن العلماء، ولا أمكن لأحد أن ينظر إليه بعين الازدراء والتحقيق، ما حدش أضر، لأنه وجدوه عالما عظيما عالية القدم وعالية الكعب، ما أضروش أن هم يحتقروا ولا يجعلوا في الناس من ينظر إليه نظرة دنية. من الكتب بتاعته كتاب غاية المنتهى، غاية المنتهى في الفقه، يقول قريب من 40 كراسة. زمان ما كانش في المجلدات بتاعتنا الكبيرة، ولكن كانت كراريس يكتب فيها بيده. فيقول الكتاب غاية المنتهى هذا الحجم بتاعه حوالي من 40 كراسة، وهو متن جمع من المسائل أقصاها وأدناها، مشى فيها مشي المجتهدين في التصحيح والاختيار والترجيح. وله كتاب دليل الطالب في الفقه اللي هو معاكم هذا، في نحو 10 كراريس، يعني حجم الكتاب بتاعنا، المتن بتاعنا اللي هو من اللي قال في المتن كذا بين قوسين وبعدين الشرح بتاعه. هذا المتن عنده هو عبارة عن 10 كراريس، تعرف انت بقى حجم الكراسة من نظر الى الكتاب الذي في يدي. وله كتاب دليل الطالبين، بس هذا كتاب تاني بقى في النحو، يبقى الكتاب بتاعنا اسمه كتاب دليل الطالب، هذا في الفقه دليل الطالب. طيب، أو بيختصروا بأنه كتاب إيه؟ الدليل، كتاب الدليل. وذلك صاحب منارج السبيل مشى على ذلك، منارج السبيل شرح الدليل. يقول لنا وله كتاب إرشاد من كان قصده لا إله إلا الله وحده، ومقدمة الخائط في علم الفرائض، والقول البديع في علم البديع، وأقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات، والآيات المحكمات والمتشابهات، وقرة عين الودود معرفة المقصور والممدود، والفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة، وبديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات، وبهدة الناظرين في آيات المستدلين. قال نحو 20 كراسا يشتمل على العجائب والغرائب. وله كتاب البرهان في تفسير القرآن، وتنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين، والكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية، والأدلة الوفية بتصويب قول الفقهاء والصوفية، وسلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة، وروض العارفين وتسليك المريدين. يبقى برضه هو كان في شيء من الصوفية، ولكنها التي تعتني بالأخلاق ويعني التقرب إلى الله، ما هيش بالدروشة والأشياء اللي تؤخذ على الصوفية. وإيقاف العارفين على حكم أوقاف الصلاتين، وله تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام، وله تشويق الأنام إلى الحج إلى بيت الله الحرام، ومحرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام، وقلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن، وأرواح الأشباح في الكلام على الأرواح، ومرآة الفكر في المهدي المنتظر، وإرشاد ذوي الأفهام لنزول عيسى عليه السلام، والروض النظر في الكلام على الخضر، وتحقيق الظنون بأخبار الطاعون، وما يفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون، وتلخيص أوصاف المصطفى، وذكر مع من بعده من الخلفاء، وإتحاف ذوي الألباب في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. كتب كثيرة ألفها، دليل على انكبابه على العلم وعلى طلب العلم وعلى الإفادة للخلق. هو رجل حنبلي ويفتخر بذلك، يقول إن قلد الناس الأئمة إنني لفي مذهب الحبر بن حنبل راغب، أقلد فتواه وأعشق مذهبه، وللناس فيما يعشقون مذاهب. أنا هو يقلد الإمام أحمد ويعشق مذهب الإمام أحمد، ويقول الناس فيما يعشقون مذاهبه. طيب، كانت وفاته بمصر في شهر ربيع الأول سنة 33 و1000، يبقى وفاته سنة 1033 هجرية، يعني عد عليه حوالي 400 سنة رحمة الله عليه. هذا الشيخ مرعي ابن علي ابن يوسف الحنبلي الكرمي، شرح كتابه الدليل الشيخ إبراهيم ابن محمد بن سالم ابن ضويان. الشيخ إبراهيم ابن محمد ابن سالم يقول عنه الزركلي في الأعلام ابن ضويان، عاش من سنة 1275 لسنة 1353، يعني وفاته عد عليها حوالي 90 سنة، فكان قريبا وليس بعيدا، كان متوفى في سنة 1935 ميلادي، 1935 ميلادية، وهجرية سنة 1353 هجرية. ده ابن ضويان، ترجمته لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ. نرجع لترجمة الشيخ إبراهيم ابن ضويان، يقول لنا شيخ عبد الرحمن ابن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ، هو الشيخ العالم الفقيه المؤرخ النسار إبراهيم محمد ابن ضويان، يمت بنسب إلى قبيلة آل زهير التي تنتسب إلى قبيلة بني صخر. ولد بمدينة الرص بالقصيم سنة 1275 من الهجرة، يعني هو قريب مننا من زماننا، بيننا وبينه حوالي 90 سنة، اللي قبله الشيخ مرعي بيننا وبينه حوالي 400 سنة، فهذا أقرب. طبعا الفقيه كل ما يكون أقرب، كل ما يتكلم عن مسائل تجد أقرب لواقعنا اللي احنا موجودين فيه اليوم. نشأ بمدينة القصيم وقرأ على علمائها، منهم الشيخ صالح ابن قرناس ابن عبد الرحمن ابن قرناس. رحل إلى مدينتي عنيزة وبريدة بالقصيم، فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع وعلى الشيخ العلامة محمد بن عمر بن سليم، ثم عاد إلى الرس وتولى القضاء بها وتدريس العلم في مسجدها، فتخرج على إليه كثير من طلاب العلم، شغلوا مناصب القضاء والوعظ والتدريس، منهم الشيخ محمد بن عبد العزيز بن رشيد. ألف الشيخ إبراهيم عدة مؤلفات، له تأليفات يعني إن كانت أقل من صاحب الكتاب هو الشيخ مرعي، لكن له مؤلفات، منها رسالة في أنساب أهل نجد، ورسالة مختصرة في التاريخ ابتداء من سنة 750 إلى سنة 1319، ذكر فيها الغزوات والوقائع والوفيات، هذا كتاب مخطوط. وألف كشف النقاب في تراجم الأصحاب ابتداء من الإمام أحمد إلى وقته، وألف منار السبيل في شرح الدليل، يقول لنا وألف حاشية على روض مربع شرح زاد المستقنع، وما زالت موجودة بخطه كما يذكر، وكان على جانب عظيم من التواضع والزهد والورع. توفي فجأة في ليلة الفطر سنة 1353 من الهجرة، كان وفاته سنة 1353 من الهجرة رحمة الله عليه في ليلة الفطر. دي الترجمة اللي وجدناها عن الشيخ إبراهيم ابن ضويان رحمه الله. أثناء الدراسة في كتب الفقه هتسمع أسماء علماء فلان فلان فلان، في أثناء دراستنا لمنار السبيل هتلاقي أسماء علماء كثيرين من علماء المذهب وأحيانا من غير علماء المذهب، فلابد نعرف مين هؤلاء العلماء وليه بيذكر أسماء دول دون غيرهم. فيقول لنا أنه في مجتهدون في المذهب، مجتهدون كبار في المذهب، مجتهدون صغار، وفي كل المذاهب نفس الشيء، يبقى هنا في المجتهد الكبير وفي مجتهد أقل منه، هذا لك مجتهد مطلق، هذا مجتهد مقيد، هذا مقيد بالمذهب، هذا تابع له. عايزين نعرف بعضا من هؤلاء والفرق بينه في الاجتهاد. مثلا طبقات المجتهدين والفقهاء على سبيل يعني ذكر البعض، ما هوش على سبيل البسط، نلاقي في مجتهدون كبار زي الأئمة الكبار أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، هؤلاء المتبعون إيه أتباعهم يتكلمون عن فقه هؤلاء ويسجلونه ويتباحثون فيه ويجتهدون فيه ذكر الضالح من المرجوح فيه. هؤلاء الأئمة مش لوحدهم مجتهدين، لكن كان في معهم في عصرهم وقبلهم وبعدهم أئمة مجتهدون، ولكن مذاهبهم اندثرت، ما بقاش مسجل ومدون إلا هذه المذاهب بتاعت الأئمة الأربعة وزائد فقه الظاهرية وإن قل أتباعه. لكن كان في علماء أخذوا زي الإمام الأوزاعي، كان مجتهد الشام رحمة الله عليه، له مذهب عظيم وإن لم يدم هذا المذهب. الليث بن سعد كان زميلا للشافعي، بل كان زميلا لمالك رحمة الله عليه، كان هنا في مصر وكان يتباحث مع مالك ويرسل إليه ومالك يرسل إليه. هذا الليث بن سعد كان بمصر هنا. ابن أبي ليلى والثوري كان بالعراق، وغيرهم كثيرون. دول المجتهدون الكبار اللي منهم الأئمة الأربعة، وقد دونت مذاهب الأئمة الأربعة، غيرهم دون منها شيء وأغفل الكثير. طبعا كل صاحب كل مذهب بحسب أصحاب الإمام، أصحاب الإمام هم اللي ربنا بيسبب الأسباب على أيديهم في رفع الإمام بأن يدونوا المذهب ويبحثوا فيه وينشروه فيقوم يزيع صيته، والبعض يكون سبب موت المذهب انه ما يدونوش المذهب، يتركوه ينتقلوا مذهب غيره، تلاقي مذهب يعيش 100 سنه 200 سنه وبعد ذلك يندثر هذا المذهب ولا يبقى له ذكر مع عظمه ودلاله صاحبه. المجتهدون المنتسبون، مجتهد ينتسب الى الامام، يقول لك دول اصحاب الائمه وتلامذه هؤلاء الائمه، يتفقون مع الامام في القواعد وفي الاصول، وقد يختلفون معه في التفريع، في التفريع يمكن يخالف الإمام في شيء باعتبار أن هم بعد الإمام، فجدت حوادث بعد الإمام فاحتاجوا أن يفتوا فيها، فيمكن في الزمان اللي هم فيه حدث شيء اضطروا يخالفوا الإمام في هذا الذي اختاروه لأنفسهم. آراؤهم تعتبر من المذهب لأنهم ماشيين على قواعد الإمام، حتى ولو كان رأيه غير مروي عن صاحب المذهب. من هؤلاء أبو يوسف ومحمد وزفر، وهؤلاء من أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة، دول من أصحاب أبي حنيفة، أبو يوسف، محمد، زفر. أثناء ما احنا بنذكر يمكن تيجي مسألة قال أبو يوسف كذا، لما أنت عارف أبو يوسف ده مش حنبلي، وإن كان الكتاب بتاعنا كتاب الحنبل، لكن أبو يوسف هذا من أصحاب الإمام أبي حنيفة القاضي أبو يوسف رحمة الله عليه. المزني من أصحاب الشافعي، من أصحاب الإمام الشافعي. المزني اسمه إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم، هذا فقيه من مصر، هنا مصري معروف بالمزني صاحب الشافعي، وكان من الزهاد ومن العلماء المجتهدين رحمة الله عليه. الإمام أحمد، أكثر أصحاب الإمام أحمد اللي كانوا في عصره كانوا رواة للأحاديث، كانوا رواة، لأنه الإمام أحمد محدث عظيم جدا واشتهر بالفقه وبالحديث، لكن أكثر أصحاب الإمام أحمد كانوا من رواة الأحاديث التي يذكرها الإمام أحمد، وأيضا كانوا يرون عنه، ما بيجتهدوش معه، كانوا ينقلون ما يقوله الإمام أحمد رحمة الله عليه. منهم أبو بكر الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد، وأبو داود السجستاني الإمام صاحب السنن، وأبو إسحاق الحربي. مجتهد المذاهب، من كل مذهب فيه مجتهد، يعني إما توفوا بعدين تلامذهم وتلامذتهم وابتدى ينتشر المذهب بعد ذلك، يطلع فيه أئمة كبار مقلدون لهؤلاء السابقين، ولكنهم مجتهدون في المذهب، يجتهدون وقد يوافقون الإمام وقد يخرجون على مسائل الإمام مسائل أخرى. هم يقول لك يخرجون المسائل، ومعنى التخريج معناه مسألة ليس منصوصا عليه، يعني الإمام لم ينص على هذه المسألة، ولكنه أفتى في مسألة من المسائل تشبهها، بشيء يقوموا يقولوا هذه المسألة تشبه المسألة اللي أفتى فيها، فنخرجها على ما أفتى عليه في المسألة الفلانية في هذا المكان. فقد يفتي في باب الطلاق في باب البيوع بشيء، يقول المسألة نفسها هنا حصلت في باب الشركة مثلا، في باب الجنايات، في باب كذا، ودي تشبه دي المسألة، فنقول هنا بما قال الإمام هناك، مع أن دي مسألة في باب ودي مسألة في باب تاني، ليست بها مسائل إيه؟ المخرجة، خرجوا على قول الإمام. يبقى هنا تخريجا لما يقول خرج على كلام الإمام أو هذه مسألة مخرجة، معناه أن الإمام نص عليها ولا لم ينص؟ لم ينص عليها الإمام، إنما نص على مسألة تشبهها في باب آخر، فهم أخذوا الحكم اللي هنا وحطوا للمسألة اللي في هذا الباب. يبقى خد بالك من كلمة التخريج على المذهب، إنها مسألة لم ينص عليها الإمام في بابها، وإنما نص على مثلها في باب آخر. طيب، ربما يخالفون الإمام، هؤلاء الأئمة المجتهدون في المذهب قد يخالفون الإمام في المسائل المبنية على العرف، في المسائل المبنية على العرف. إيش معنى يعني؟ يقول لك لأن إحنا بعد الإمام بمئتين سنة، بتلتمئة سنة، بخمسمئة سنة، العرف تغير وتبدل. لو كان الإمام حيا الآن لغير فتواه بهذا بناء على تغير العرف، لأن العرف يقضي بأشياء تتغير له الفتوى بسببه. يبقى الحكم ثابت في كل زمان ومكان، لكن الفتوى يحكمها العرف، الزمن، المكان، الحوادث التي تجد، فقد تتغير الفتوى. فهم يجدون الإمام أفتى في زمنه بشيء معين، وجدوا أن هذا الشيء لا يناسب المكان الذي هم فيه والوقت الذي هم فيه والعرف الذي هم فيه، يقوموا يغيرون هذه الفتوى، وقد يخالفون الإمام في ذلك. يقولنا يعبرون عن هذه المسائل بأنها ليست من قبيل اختلاف الدليل والبرهان، ولكن باختلاف العرف والزمان. يقولون لو اطلع الإمام عليها في زماننا لأفتى بما نقول نحن به. في نوع آخر من المجتهدين أقل من هؤلاء شوية، يقولوا لنا إن هم مجتهدون مرجحون في المذهب، يعني يجتهد في المذهب في إيه؟ في جمع أقوال الإمام، ويشوف هذا القول بكذا وهذا القول بكذا، هذا قول. يعني أحيانا تلاقي الإمام أحمد له في مسألة قولان، أحيانا ثلاثة، أحيانا أربعة، أحيانا خمس. مش ممكن الناس يعملوا بالخمس مسائل. يبقى هنا تنزيل المسائل على أحوال ممكن، الترجيح بينها دي مرتبة هؤلاء الأئمة المجتهدون، نوع من أنواع الفقهاء اللي عنده القدرة على الترجيح بين أقوال الإمام. يقول لنا إنه مراعين القواعد التي وضعها المتقدمون في هذا الباب. طبقة أخرى تليهم تسمى بطبقة المستدلين، يستدلون. هؤلاء يستدلون للأقوال، يعني الإمام أحمد قال كذا، يقولوا دليله، يستدلون بقى له ليه قال هذا الشيء عشان كذا، لكن هم ما بيرجحوش بين أقوال الإمام أحمد، لكن يستدلون لأقوالها، وكذلك غيره من الأئمة. ممن عدوا في هذه الطبقات الماضية كمجتهدي للمذاهب، يقول هذا من مجتهدي المذهب. مثلا عند الحنفية يقول لك أبو منصور الماتريدي، الماتريدي من تلامذة الإمام أبي حنيفة، أو من المجتهدين يعني في مذهب أبي حنيفة من بعده، فيقول هذا مجتهد في خلال المذهب في الترجيح بين الأقوال ونحو ذلك. أبو الحسن الكرخي، الجصاص الرازي، أبو زيد الدبوسي، دول مجموعة من الأئمة اللي كان لهم ترجيح في المذهب. منهم أيضا شمس الأئمة الحلواني، الحلواني يقال الحلوائي نسبة للحلوى، غير الحلواني ده نسبة لحلوان، مدينة حلوان، إنما هذا شمس الأئمة الحلواني أو الحلوائي. كذلك شمس الأئمة السرخسي، هو صاحب كتاب المبسوط. من المالكية أبو سعيد البرادعي، اللخمي، البالي، ابن رشد، المازري، ابن الحاجب، القرافي، هؤلاء كلهم من مجتهدين في مذهب مالك، في مذهب الإمام مالك. هتلاقي كثيرا ما نذكر أقوال لهؤلاء اللي انت بتسمع عنهم هؤلاء، يبقى نقول قال فلان كذا، في قال أبو الوليد البادي مثلا في كتابه المنتقى كذا، بتعرف أن هذا ليس حنبلية، إنما هذا من أتباع الإمام مالك وهو من المجتهدين، لذلك ذكرنا قوله في مسألة من المسائل. من الشافعية المجتهدين في المذهب أبو سعيد الاصطخري، القفال الشاشي الكبير، الإمام الغزالي وغيرهم. من الحنابلة أبو بكر الخلال، أبو بكر الخلال هذا فقيه ضيع عمره أو يقول أنفق عمره في جامع مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، هذا عمره كله يجمع مذهب الإمام أحمد، فله الفضل في جمع المذهب، وبعد ذلك اللي بعده لهم أخذوا منه وشرحوا على ما يقول وصنفوا عليه. تفقه على المروذي وسمع من حسن بن عرفة وأقرانه، توفي في ربيع سنة 311، يعني هو ولد في خلال حياة أحمد، أحمد مات سنة 242، هذا كان مولوده في سنة 234، يبقى ولد في حياة أحمد، إنما لحقش يتلمذ لأحمد رحمة الله عليه. هذا أبو بكر مين؟ الخلال، هذا أبو بكر الخلال الفقيه، يذكر عند الحنابلة يقول الخلال نسبة للخل، بيع الخل يعني، هذا الخلال. الآخر أبو بكر الأسرم، الأسرم هذا محدث، وهذا عاصر الإمام أحمد، من تلامذة الإمام أحمد، هذا عاصر أحمد وروى عن أحمد أحاديث، وكان له هو مصنف وحده بتاع الأسرم. يبقى هنا من الحنابلة المجتهدين في المذهب أبو بكر الخلال. أبو القاسم الخرقي، القاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى، وبرضو من المجتهدين فيها أبو الوفاء بن عقيل، ابن قدامة المغصي، شيخ الإسلام تيمية، ابن القيم، هؤلاء من المجتهدين في المذهب. يذكر لنا الشيخ في كتاب المدخل ده بعض المجتهدين مذهب الحنبلة، الخلال المتوفى سنة 311، وغلام الخلال، غلام يبقى الخلال حاجة وغلام الخلال واحد تاني، غلام هنا بمعنى تلميذ، يعني تلميذ كأنه كان عيل صغير معه فتربى على يديه وتتلمذ له، فيقال عنه غلام الخلال، واسمه عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي، شيخ إمام علامة شيخ الحنبلة، اللي هو أبو بكر عبد العزيز، يذكر في كتب الحنبلة قال أبو بكر عبد العزيز كذا، قال أبو بكر عبد العزيز كذا، أو قال غلام الخلال، غلام هو الخلال حاجة اللي هو أبو بكر الخلال الفقيه، أبو بكر الأسرم هذا المحدث، وهذا غلام الخلال. الخرقي الذي توفي سنة 334، البربهاري متوفى سنة 329، ابن المسلم توفى سنة 387، خاتمة المتقدمين الحسن بن حامد اللي هو أبو عبد الله بن حامد، كثيرا ما يحتج به ابن قدامة وقال أبو عبد الله بن حامد كذا، اللي هو الحسن ابن حامد متوفى سنة 403. في طبقة المتوسطين والمجتهدي المذهب قال أبي يعلى، أبو يعلى الفراء الكبير، أبو يعلى الفراء الصغير، غيرهم بقى من آل أبي يعلى. آل قدامة المقادسي، آل تيمية، آل مفلح، غيرهم من المجتهدين، يقول لك المتوسطين، غير ابن تيمية يعتبر من المجتهدين الكبار المتأخرين في المذهب. ابن تيمية وأبوه وجده من المجتهدين في المذهب، لكن كان أعظمهم وأعلاهم كان شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم رحمة الله عليه. المقلدون، يبقى الطبقة الماضية اللي تكلمنا عنها كانوا المجتهدين في المذاهب، مجتهد مطلق أو مجتهد في المذهب، سواء أنه كان اجتهاده بأنه يفتي في مسائل جدد أو اجتهاده في الترجيح بين أقوال الإمام. المقلدون اللي هم ليس لهم باجتهاد وإنما علمهم أو العمل في قوة النقل، منهم طبقة الحفاظ ومنهم طبقة الأتباع. طبقة الحفاظ بيحفظوا المذهب ويميزوا المسائل، مسألة فلانية قالها في كذا ومسألة فلانية قالها في كذا، فيميزون بين المسألة القوية والمسألة الضعيفة في المذهب وغير ذلك. هؤلاء شأنهم ألا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة، ف فحين ينقلون ينقلون الأقوال الثابتة عن الإمام. طبقة ثانية المتبعون، طبقة المتبعون، وهؤلاء الذين يتبعون غيرهم في كل ما يتعلق بالمذهب فليس لهم اجتهاد، ما بيجتهدوش، هم بيقلدوا غيرهم، قال فلان كذا وقال علان كذا، ولم يؤتوا علما للترجيح بين الكلام الأئمة، فيعتبرهم ابن عابدين أنهم لا يفرقون بين الغث والسمين، أن لا يصلحون أن يكونوا مجتهدين، غايتهم أن هم متبعون، يعني بين الكلام الأئمة فقط من غير ما يعرف يميز بين هذا قول صحيح وقول ضعيف. يقول لك أن هذه الطبقة اللي مجرد نقول حافظ في المذهب كذا وكذا وكذا وما عرفش ده الصحيح، ده الرواية القوية من الإمام دي كذا، يقول أحيانا يكون فيهم نفع وأحيانا يكون فيهم ضرر. هؤلاء نفعهم أنه بينقل نقل المذهب، يبقى يحتاج العلماء في العمل ويتعرف إيه المذهب، ويحتاج لغيرهم أنه يرجح بين هذه الأقوال. لكن إن عيبهم أحيانا أنه ينقل من كلام الأئمة ما يوافق لعمل البعض من الناس، الشواذ، ومن اتبع كلام العلماء، شواذ كلام العلماء وأخطاء كلام العلماء خرج من الدين بالكل. إذا دور على الأقوال الشاذة في مذهب الحنفية ومذهب الشافعية ومذهب كذا، في النهاية حيطلع بر دائرة الإسلام وأحكام الإسلام. فخطر هؤلاء إنه كل ما حيلاقي حد عمل بحاله يقول ما هو نص عليه إمام في الحتة الفلانية، يعني هنا حتى ولو كان قولا ضعيفا، يعني هنا حيعطي القول الضعيف قوة بنقل هذا القول الضعيف. من أعلام المذهب الحنبلي زي ما بيقول الشيخ بكر أبو زيد ابن قدامة، وأبو ابن قدامة كان في سنة 620 من الهجرة، سنة 620 من الهجرة. قال ابن قدامة كذا، يقول قال الموفق، قال الموفق ابن قدامة، قال صاحب المغني، هو إنه هذه الألقاب اللي يذكرونها. قال أبو محمد في المغني اللي هو ابن قدامة، قال أحيانا في بعض الكتب من هو المصنف المشهور، قال المصنف كذا، والمقصد به إنه ابن قدامة إذا كان هو صاحب التصنيف. أحيانا يطلق عليه شيخ الإسلام، أحيانا يطلق عليه أنه شيخ المذهب، يعني يقال عنه هذا ابن قدامة. ابن أخوه، وكثير ما يحتج هنا عندكم في كتاب منار السبيل بكلام ابن قدامة رحمه الله، يقول قال الموفق كذا، قال في المغني كذا، أو قال في الشرح كذا. الشرح اللي هو الشرح الكبير لابن أبي عمر اللي هو شمس ابن قدامة أبو محمد شمس الدين عبد الرحمن بن شيخ أبي عمر ابن محمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي، اللي هو ابن أبي عمر شمس ابن قدامة شمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر، أبو عمر هذا اسمه محمد، ابن أحمد ابن قدامة، يبقى عمه الموفق، عمه الموفق. كثير بقى هنا ما تلاقي قال في الشرح، قال في الشرح اللي هو الشرح الكبير شرح به كتاب عمه، عمه مين؟ الموفق ابن قدامة اللي هو صاحب المغني. صاحب المغني له كذا كتاب، يعني كتاب صغير خالص الفقه اللي هو عمدة الأحكام، كتاب العمدة، وبعدين كتب تانية أكبر شوي زي المقنع والكافي، والكتاب الكبير خالص بتاعه اللي هو كتاب المغني، المغني شرح مختصر الخرق. فهذا اللي هو ابن أبي عمر اللي هو أبو محمد شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبو عمر ابن قدامة المقدسي، هذا متوفى سنة 682، صاحب الشرح الكبير، الشرح الكبير على المقنع، على المقنع، المقنع بتاع مين؟ الموفق ابن قدامة، الموفق ابن قدامة. يبقى هتلاقي بقى الكتاب بتاعك الغالب فيه الاحتداد بالكتاب بهذا الكتاب اللي اسمه كتاب الشرح الكبير، وغالبا ما يسميه الشرح، قال في الشرح كذا، قال في الشرح هذا شرح به كتاب المقنع لابن قدامة العم، هذا ابن أخوه اللي هو ابن أبي عمر. ابن قدامة متوفى سنة 620، ابن أخيه متوفى سنة 682. من مجتهدي المذهب كما ذكرنا أبو العباس ابن تيمية وكثير ما يحتدي به في كتابنا في منار السبيل، يقول قال الشيخ تقي الدين، قال الشيخ تقي الدين، يبقى المقصود به مين؟ الشيخ ابن الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى هذا ابن تيمية الحفيد، الحفيد. لكن الجد نذكرونه وذكر في مسألة ومسألتين فقط. الجد يقول قال أبو البركات كذا، أبو البركات ابن تيمية اللي هو الجد اللي هو عبد السلام ابن تيمية، اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني ثم الدمشقي، متوفى سنة 728، سنة 728. أحيانا حين يذكره يذكر له في الفتاوى قال كذا في المجموع، المقصود بمجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى. وهنا يعني لما يقول لك قال الشيخ تقي الدين مقصده به ابن تيمية، لكن مش شرط بقى نفس المصطلح يكون في كل الكتب التانية. فإذا ذكر مثلا الإمام النووي أو حد ذكر حد من الشافعية وقال الشيخ تقي الدين، فهنا حسب الزمن اللي بيذكر فيه. أحيانا مقصود به أو هذا غالب أنه تقي الدين ابن دقيق العيد، تقي الدين هذا كان بعد النووي طبعا، وده كان من معاصري شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان أيضا يطلق عليه تقي الدين. وأحيانا كان بعد النووي على طول وطبقة السبكي تقي الدين السبكي، فهنا حسب المذهب وحسب الزمن تعرف تقي الدين، ما تخلطش بين تقي الدين الحنبلي ابن تيمية بين الشافعية وتقي الدين ابن دقيق العيد وغيرهم من يلقب بذلك. في عند الحنبلة يقول قال أبو بكر عبد العزيز، قال أبو بكر عبد العزيز اللي هو قلنا أنه غلام الخلال، اللي هو غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز، ده كان سنة متوفى سنة 363، سنة 363. برضو حتلاقي الفراء قال الفراء كذا، وغالبا ما يقصد به الفراء الكبير اللي هو أبو يعلى الفراء المتوفى سنة 458، ويلقب بالفراء الكبير اللي هو جد الفراء اللي هو آل أبي يعلى كثير، الجد والابن وابن الابن وكذا، فهذا جدهم فيلقب بالفراء الكبير محمد بن حسين الفراء. وفي أبو يعلى الصغير اللي هو الحفيد بتاعه متوفى سنة 560 اللي هو محمد ابن محمد بن أبي خازم ابن محمد ابن يعلى الكبير، فهو حفيد. طيب دي كانت بعض التراجم للعلماء والأئمة، إلا هتلاقي كثير ما يرد عندك في منار السبيل أو في الشرح بتاع منار السبيل اللي احنا بنتكلم فيه. فكتاب منار السبيل كتاب فقه حنبلي، وهتلاقي أثناء الشرح إن احنا بنطعمه بالأقوال للأصحاب المذاهب الأخرى، بحيث ما يبقاش إن انت واقف بس عن مذهب الحنبلي ما تعرفش غيره، لا ممكن يكون أقوال تانية أقوى من قول الحنابلة فيها، فبنذكرها بأدلتها من المذاهب الأخرى. طيب لنا برضو مقدمات هنا في الكتاب، مقدمات فقهية، مصطلحات نحتاج إن احنا نعرفها باختصار كده فيها. فيقول لنا محمد علاء الدين الحصك في الدر المختار، الدر المختار هذا كتاب من كتب الحنابلة، وهذا محمد علاء الدين الحصكفي من مجتهدي الحنابلة الحنفية أسف المتأخرين، اللي هو شرح كتابه محمد أمين اللي هو ابن عبدين في كتابه رد المختار، وده من كتب المذهب الحنفي المشهورة جدا من المتأخرين من المذهب الحنفي اللي حققه المذهب اللي هو الشيخ ابن عبدين، وشرح الكتاب في كتابه رد المختار على الدر المختار. بيقول لنا مقدمة حق على من حاول علما أن يتصوره بحده أو رسمه ويعرف موضوعه وغايته واستنداده، حق على من حاول علمه، كل اللي بيتعلم علما من العلوم يحاول انه يمهو في هذا العلم، انه يعرف حد هذا العلم. فاذا كان فقها يعرف يعني ايه علم الفقه، علم اصول يعرف يعني ايه علم اصول. هذه المقدمه اللي يقول لنا فالفقه لغه العلم بشيء. الفقه كان مأخوذ من الفهم، فقه الشيء او فقه الشيء او فقه الشيء، يبقى فقه وفقها وفقها معنى فهم الشيء. لكن بينهم يعني ملازمات وبينهم مخالفات، فيقول فقه فقها بمعنى علم، علم الشيء، وفقها فقاهة يعني صار فقيها. يبقى الأولى فقه علم، يقول لك فقهت هذه المسألة يعني علمت هذه المسألة وفهمتها، لكن فقه فلان يعني مهر في علم الفقه فصار فقيها. يقال أيضا فقه، فقه بمعنى فاق غيره يعني تعلم علم الفقه وصار أمهرا من غيره فيه، لكن فقه بمعنى صار الفقه له سجيل، بقى خلاص تمرس على الفقه، بقى يفهم الفقه ويتعامل من خلاله وبه. لكن برضو الفقه له اصطلاحا عند الأصوليين معنى، يقول لنا الفقه اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية. يبقى هنا علم الفقه عند الأصوليين عبارة عن علم بأحكام شرعية فرعية، أحكام من الشرع، ما هياش من القانون، ما هياش من غير الشرع، هذه أحكام شرعية، وإن هي فرعية يعني مسائل متفرعة عن أصول، عن مسائل كبيرة، مسائل صغيرة تتعلق بأحكام عملية تفصيلية، اتوضأ كذا، صلي كذا، تيمم بكذا. يبقى هنا أحكام دقيقة تفصيل لكل عمل من الأعمال حتى تؤديه على وجهه. طيب يقول لنا وعند أهل الحقيقة الجمع بين العلم والعمل، يعني الفقه عند أهل الحقيقة يعني اللي بينظر القلوب يعني أطباء القلوب، يقول لك إن هذا فقيه يعني بيعلم ويعمل، يطبق العلم يطبقه عملا. عند الفقهاء لنا حفظ الفروع، يحفظ الفروع، هذا الإنسان الذي تعلم الفقه بمعنى حفظ الفروع. عند الأحناف يقول لك أقل يحفظ ثلاث فروع، هذا شيء قليل جدا. لقول وهنا موضوعه فعل المكلف ثبوتا أو سلبا، فعل المكلف يعني لما يقول المكلف الإنسان البالغ العاقل، يعني كلمة تجمع بين الاثنين، أنه هذا مكلف يعني هذا بالغ حتى يقع عليه قلم التكليف، وأنه عاقل إذا كان مجنونا فليس مكلفا. يبقى موضوع علم الفقه يتعلق بفعل مين؟ يتعلق بفعل هذا المكلف، إن هنقول له افعل كذا أو اترك كذا، يبقى فعلا أو سلبا، إيجابا أو سلبا. استمداده، استمداد علم الفقه ده جاي منين علم الفقه ده؟ يقول لك من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس. طيب النتيجة بتاعته، الغاية والهدف من علم الفقه إيه؟ يقول لك الفوز بسعادة الدارين، في الدنيا تعمل وأنت على يقين أن الذي تعمله هذا موافق للشريعة فيستريح قلبك، وفي الآخرة تفوز بالنجاة، بهذا غاية علم الفقه. فضله أحاديث كثيرة، بل في القرآن جاء فضل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل العلماء يرفعهم الله سبحانه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. يبقى الفقه في الدين هذا دليل إرادة الخيرية بالخلق. يقول لنا العلماء تعلم الفقه أفضل من تعلم باقي القرآن وجميع الفقه لا بد منه. تعلم الفقه أفضل من تعلم باقي القرآن، المعنى يعني في القرآن حتتعلم الواجب الذي عليك في القرآن، وتحفظ ما تقيم به صلاتك، ما زاد على ذلك فهو إما فرض كفائي وإما أنه هو سنة في حق الباقي بعدما تعلم البعض الفرض الكفائي. لكن حين يقال أتعلم الفقه ولا إني أحفظ من القرآن أيها، يقول لك احفظ من القرآن ما تقيم به الواجب وتعلم من الفقه ما تصحح به عباداتك. يبقى هنا تعلم من الفقه، هنا الاثنين تمشي في الاثنين، تزداد في علم الفقه في المسائل الواجبة عليك لابد من تعلمها. إذا كنت أنت عليك الصلاة والصوم والحج الفرائض لابد من تعلم هذه الأشياء حتى تؤديها صحيح. كذلك حسب العمل الذي تعمله، تعمل بالتجارة بالشركة بغيرها من الأعمال، يبقى تعلم هذه الأحكام الفقهية التي ترتبط بذلك، يبقى عليك أن تتعلم ما تصحح به معاملاتك. قيل إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز، فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كبازي. يعني مش كل اللي بيطير تقال عنه بازي، ومهما طار لا البازي أعلى وأمتن وأقوى من هؤلاء جميع من جميع الطيور. الطيب يفوح ورائحته جميلة، ولكن أين هذا الطيب من المسك؟ المسك أعظم بكثير. فذلك لك علم الفقه بجوار غيره من علوم هذا الأعلى من العلوم. إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز، فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. وقد مدحه الله عز وجل بتسميته خيرا بقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة العلم والفقه يؤتيه من يشاء، ومن يؤت ذلك فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد فسر العلماء الحكمة بعلم الفروع الذي هو علم الفقه، وقيل غير ذلك. يقول علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي الله عنه ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم ولا تجهل به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. هنا العالم حي قلبه حي، والناس في موات إذا بعدوا عن الدين وعن العلم والفقه. طيب في المقدمة بتاعت شيخ محمد أمين بيشرح لنا بعض كلمات، زي مثلا يقول هذه مقدمة دايما تيجي في أي كتاب من الكتب، أول ما هتلاقي قدامك صفحة إيه مقدمة، يجوز تقول مقدمة بالكسر ويجوز تقول مقدمة بالفتح، والكسر أشهر، الكسر يبقى مقدمة. وهي مرفوعة إن أصلها إنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره، هذه مقدمة. طيب المقدمة قلنا بكسر الدال كما صرح به الفاء، فهي اسم فاعل من قدم المتعدي، قدم أي مقدمة من فهمها على غيره، كأن يقول هذه مقدمة لمن فهمها على غيره، هذا من معانيها. أو إنها مقدمة على غيرها إذا كانت لازمة، يبقى بمعنى التقدم أي متقدمة بذاتها على غيرها. ويجوز فتح الدال كما ذكرنا، فالمقدمة أي قدمها صاحب الكتاب أو أرباب العقول على غيرها. حق على من حاول علما أي طلب علما من العلوم، والعلوم إما علوم شرعية أو غير شرعية. العلوم الشرعية تتعلق بعلم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، علم التوحيد. العلوم الغير الشرعية اللي هي بقى خادمة لعلوم الشرع، يقول لك منها علوم أدبية عدها البعض 14 علما زي علم اللغة، علم الاشتقاق والتصريف والنحو والمعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي وخريط الشعر وإنشاء النثر والكتابة والقراءات والمحاضرات والتاريخ. يعني يعتبر هذه تتعلق بالعلوم المخدومة اللي هي ذكرناها سابقا، وعلوم رياضية زي الهندسة ونحوها، علوم عقلية زي أصول الفقه وأصول الدين والمنطقيات وغيرها. دي العلوم الخادمة والمخدومة. العلم مخدوم يعني علم مطلوب لذاته، التفسير لذاته، الفقه لذاته، علوم تخدم هذه مطلوبة حتى أفهم غيرها زي أصول الفقه ومصطلح الحديث وكذا. فدايما الذي يتعلم يتعلم مقدمات في العلوم الخادمة حتى يفهم العلوم المخدومة، والمخدومة هي الأصل، المخدومة هي الأصل. يعني ما تضيعش العمر كله في طلب علم النحو مثلا وانت لا تعرف شيئا في الفقه، لا، علم النحو حتى تفهم التفسير، حتى تفهم الفقه، لكن إن هو يكون علم مقصودا لذاته وضيع العمر في هذا وتترك أنك تتعلم فقه الدين وتفسير القرآن والحديث وغيرها، هذا تضيع للعمر. لكن تتعلم العلوم المخدومة ما تستطيع به فهم العلوم من العلوم القادمة، ما تستطيع به فهم العلوم المخدومة. طيب، يتكلم عن حكم العلم الفقه، حكم الشارع فيه، وجوب تحصيل المكلف ما لابد له منه، مسائله إلا كل جملة موضوعها فعل المكلف، فضيلته كونه أفضل العلوم اللي هو علم الفقه، يقول لنا سوى علم التوحيد والتفسير والحديث وأصول الفقه، علم الفقه دايما بيبقى أعلى من غيره يعينك على التعلم. التعريف، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، ولو قلناها من شوية. دي يعني مقدمة في بعض الحاجات اللي احنا هنعيدها تاني بس بصورة أخرى في مقدمات أصول الفقه.